الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله هي فضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وقد أورد فيه الحديث المتقدم حديث أبي هريرة، وهو يدل على فضله عموما، أي أن كل ما يطلق عليه المسجد فإن التضعيف يحصل فيه كما عرفنا ذلك بالأمس. ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث التي تتعلق بشيء خاص منه، ليس لا تتعلق به عموما ولكن تتعلق بجزء منه أو بشيء خاص منه، وهو الروضة الواقعة بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آل الأمر بعد ذلك إلى أن يكون فيه قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أورد هذا الحديث حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن زيد المازني ابن عاصم المازني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمراد ببيته هو حجرة عائشة التي هي محاذية للمنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بيوته عليه الصلاة والسلام في التي هي حجر زوجاته رضي الله تعالى عنهن، كانت متجاورة، ولكن حجرة عائشة هي التي محاذية للمنبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات: ما بين منبري وبيت عائشة، ما بين منبري وبيت عائشة. وجاء في بعض الروايات: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هذا لم يثبت، وما جاء لعله روي بالمعنى، لعله روي بالمعنى، لأن الحجرة التي هي بيته وهي حجرة عائشة رضي الله عنها قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك أو ما جاء لو ثبت يكون مرويا بالمعنى، مع أنه لم يثبت، وإنما الذي ثبت: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، العلماء منهم من قال إن هذا على حقيقته، وأن هذا أو هذه البقعة التي هي الروضة أنها تؤول إلى الجنة أو أنها من الجنة، ومنهم من قال غير ذلك، والله تعالى أعلم بالمراد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها على غيرها من المسجد. وهذا إنما يكون في النوافل دون الفرائض، أما الفرائض فإن الصفوف التي أمامها والتي هي قبلها بعدما زيد المسجد في عهد عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما من الجهة القبلية، فالصفوف الأول التي أمامها صلاة الفريضة فيها أفضل من صلاتها بالروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا يدل على تفضيل الصف الأول مطلقا، أو الصفوف الأول التي أمامها والتي هي متقدمة عليها إلى جهة القبلة هي أفضل منها، بل إن من يامن الصفوف أفضل من من ياسر الصفوف. وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني بيان فضل من يامن الصفوف، وصفوف من يامن الصف التي هي محاذية للروضة وليست في الروضة يعني غربي المنبر أفضل في صلاة الفريضة من الصلاة في الروضة، لأن الروضة تقع في مياسر الصف، وما كان على اليمين فإنه يقع في ميامن الصف، وكانت ميامن الصف التي هي غربي المنبر موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان وجاءت الأحاديث الدالة على ذلك، ودل على أن ما كان أمام الروضة أفضل منها، وكذلك ميامن الصفوف التي هي محاذية للروضة تكون أفضل منها، وهذا إنما هو في الفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن هذه البقعة يشملها عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في سواه إلا مسجد الحرام، يشملها ويشمل غيرها، لكن هذا الحديث يدل على خصوصيتها وأنها روضة من رياض الجنة، وأن هذا وصف أطلق على هذه البقعة الواقعة بين البيت والمنبر، فيكون لها ميزة ويكون لها فضيلة على غيرها من المسجد، ولكن هذا إنما يكون في النوافل، إنما يكون في النوافل وليس في الفرائض كما ذكرت، وإنما الفرائض الصفوف الأول، وما كان من ميامن الصفوف غربي الروضة فإن صلاة الفريضة في ذلك أفضل. وأما بالنسبة للنافلة فلكونها متميزة على غيرها بهذه الميزة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على أن النافلة فيها أفضل من النافلة في سائر المسجد. ولكن الإنسان عندما يصلي في تلك البقعة التي هي الروضة يعني لا يؤذي أحدا، لأنه إذا كان الوصول إليها لا يترتب إلا بالأذى وبالحاق الضرر بالناس، فإن الصلاة فيها النافلة يعني مستحبة، وإلحاق الأذى والضرر بالناس حرام، والإنسان لا يجوز له أن يقدم على أمر مستحب يرتكب في سبيل الوصول إليه إثما أو يحصل إثما أو يلحق ضررا بالغير، فإن ذلك لا يسوغ للإنسان إذا كان سيترتب عليه مضرة يعني مضرة إذا أحد من الناس. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود، مثل تقبيل الحجر الأسود هو مستحب، لكن إذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإذاء أحد من الناس فإنه لا يجوز الإنسان أن يرتكب الأمر المحرم ليصل إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب ما دام أنه لا يصل إليه أو يعلم أنه لا يصل إليه إلا بارتكاب أمر محرم وهو إيذاء الناس. فالصلاة النافلة في الروضة لا شك أن لها ميزة لهذا الحديث، ولكن حيث لا يلحق ضررا بأحد وحيث لا يترتب على صلاته فيها أو الذهاب إلى صلاته فيها إذا أحد من الناس في سبيل الوصول إلى هذه البقعة. أما إسناد الحديث يقولنا سيخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والنسائي يكثر من الرواية عن هذا الشيخ الذي هو قتيبة، بل إن أول حديث أورده النسائي في سننه شيخه فيه هو قتيبة ابن سعيد، وكثيرا ما يمر بنا ذكر شيخه قتيبة بن سعيد، فإن النسائي رحمه الله مكثر من الرواية عنه.
عن مالك
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وأما مالك فهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب الذي هو أحد المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وغير هؤلاء الأربعة كما هو معلوم من العلماء لهم اجتهادات ولهم أقوال اجتهدوا فيها ولهم منازل عالية ومكانة رفيعة ولكن هؤلاء الأربعة حصل لهم الأصحاب والأتباع الذين عنوا بجمع أقوالهم وبترتيبها وتنظيمها ما لم يحصل لغيرهم فمن أجل ذلك اشتهرت هذه المذاهب ولا يعني أن غيرهم من الأئمة العلماء ليسوا كذلك وأنهم دونهم أو يقلون عنهم ليس الأمر كذلك وإنما اشتهار هذه المذاهب لكونه حصل لها أصحاب أو لهم أصحاب عنوا بهذه المذاهب وبجمع الأقوال فيها وبترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة لذلك وإلا فإن العلماء المجتهدين الآخرين لهم أقوال وهي مبثوثة في الكتب لا سيما الكتب التي تعنى بجمع أقوال فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن الدارس لكتب الفقه التي تعنى بذكر الأقوال للفقهاء في مختلف العصور وكذلك الرجوع إلى كتب التفسير وكذلك الرجوع إلى كتب الحديث أي شروح الحديث فإنهم يذكرون الأقوال المختلفة عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل إسحاق بن راهوية ومثل غيرهم من العلماء الذين ومثل إبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء وكذلك الليث بن سعد وغيرهم من الفقهاء الذين اشتهروا بالأمصار في الأزمان المختلفة وتشتمل مثل هذه الكتب التي أشرت إليها على أقوالهم وعلى آرائهم ولكن كما ذكرت هؤلاء الأربعة حصل لهم من الأصحاب والأتباع الذين عنوا بتدوين أقوالهم وترتيب والتأليف في مذاهبهم فحصل اشتهار هذه المذاهب ومن المعلوم أن هؤلاء الأربعة كغيرهم من الفقهاء المجتهدين يصيبون ويخطئون ولا يقال إن الحق مع واحد بعينه فإن هذا لا يقال في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال في حق من جاء بعدهم وإنما الذي يجب أن يعتقد في حق الجميع هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المجتهدين أنهم بذلوا وسعهم وأنهم أتعبوا أنفسهم في البحث والتنقيب للوصول إلى الحق وإلى معرفة الحق بدليله وهم لا يعدمون أن يكونوا مأجورين إما أجرين إذا كانوا مجتهدين مصيبين إذا كانوا مصيبين وإما أجرا واحدا إذا كانوا مخطئين كما بين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وهذا يدل على أن المصيبة والمخطئ كلهم على أجر وكلهم على خير وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين المجتهد المصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته والمجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور هذا هو الذي يجب أن يعتقد في الأئمة فيهم وفي غيرهم ولا يجوز الغلو ولا الجفاء فلا يغلى فيهم أو في أحد منهم بأن يقال الحق مع فلان وأن الدليل يكون مع فلان وأن لو كان في المسألة في دليل لما خفي على فلان لا يجوز أن يقال هذا هذا غلو وكذلك الجفاء لا يجوز ليس للإنسان أن يجفو وأن يتكلم في حق الأئمة الأربعة وغيرهم بكلام لا يليق وإنما يحترمهم ويعظمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم، لكن لا يكون التعويل على قول واحد منهم بعينه، وإنما يكون التعويل على ما يدل عليه الدليل، لأن هذا هو الذي أوصوا به، وهذا هو الذي رغبوا فيه وحثوا عليه رحمة الله عليهم. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم جاء عنه أنه يقول إن أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما جاء عنه فإنه يترك ما جاء عنه ويصار إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وما يأتي به وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو الذي هو الذي قوله لا يجوز لأحد أن يعدل عنه إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز الغلو ولا الجفاء، لا يغلى في أحد ولا يجفى في أحد، لا يقال إن فلان عنده العلم المحيط بكل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه وأنه مصيب دائما وأنه لا يخطئ، هذا لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال في أحد. وكذلك أيضا لا يقال أن العلماء أن الأئمة الأربعة وغيرهم لا يرجع إلى أقوالهم، وإنما يرجع إلى أقوالهم ويرجع إلى كتبهم ويستفادوا من علمهم. وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن الإنسان مع الأئمة الأربعة ومع غيرهم أنه يستعين بهم على الوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ما يصل به إلى الحق، وضرب لذلك مثلا فقال إن هذا مثل النجم الذي يستدل به الإنسان إلى القبلة، يستدل به الإنسان إلى القبلة إذا كان في الفلات وإذا كان في مكان ما يعرف القبلة فإنه يستدل على القبلة بالنجم، فإذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة لا يحتاج إلى أن ينظر في السماء يبحث عن القبلة في النجوم لأن القبلة أمامه. فكذلك العلماء رحمة الله عليهم يستعان بهم ويستفاد منهم في الوصول إلى الدليل والوصول إلى الحق والوصول إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا يعني وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عند ذلك لا يحتاج إلى أن يعني يؤخذ بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون قبلة عنده، لكن إذا وصل إلى القبلة اكتفى بها. فكذلك إذا وصل إلى حديث الرسول وانتهى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة. ومما قاله الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. الحاصل أن الواجب على طلبة العلم وغيرهم بالنسبة للعلماء الأئمة الأربعة وغير الأربعة أن يحترموهم ويوقروهم ويثنوا عليهم ويعظموهم ويستفيدون من علمهم ويستفيدون من كتبهم، لكن الحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفا، لا غلو ولا جفا. ما يقول الإنسان يعني عن واحد منهم أنه معه الحق وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه لو كان في المسألة الدليل لما خفي عليه، هذا لا يجوز، هذا غلو. ولا يجوز الإنسان يقول يعني لا نحتاج إلى أن نرجع إلى 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 كتبهم وإنما نرجع إلى كتب الحديث فقط ولا نرجع إلى كتب العلماء وشراح الحديث وكذلك الفقهاء الأربعة وغير الأربعة، هذا لا يليق بالإنسان أن يقول هذا الكلام، لأن مثل هذا جفا، لأن مثل هذا جفا. ولم يزل العلماء الكبار يعني على مختلف العصور يرجعون إلى كلام العلماء من الأئمة، من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. ومثل يعني هذا الكلام الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هذه كلمة جميلة قالها الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة التي عقيدها أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر لهم المحدثين، وأهل الفقه والنظر لهم الفقهاء، لا يذكرون إلا بالجميل. يعني هذا هو الخبر، خبر وعلماء السلف لا يذكرون، لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني غير سبيل المؤمنين الذين يثنون على أهل العلم ويستفيدون من أهل العلم ويرجعون إلى كلام أهل العلم. هذه كلمة استطرادية عند ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه، وبيان ما يجب أن يكون عليه طالب العلم نحو العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وأن الإنسان يعظمهم ويستفيد منهم، وأن يحذر من الغلو ومن الجفاء. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، يقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، اللي هم الإفراط والتفريط، لأن الحق وسط بين الطرفين اللي هو طرف الجفاء وطرف الغلو، طرف الإفراط وطرف التفريط. ولهذا الإنسان إذا رجع إلى يعني مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل المختلفة في العقيدة، يجد أنهم متوسطون بين جفاة وغلاة، أو بين مفرطين ومفرطين، بين مفرطين ومفرطين، بين غالين وجافين. والإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها الإمام البخاري رحمه الله إنها أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو إمام جليل، محدث فقيه مشهور، انتشر علمه واستفاد الناس من علمه على مختلف العصور.
عن
عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عباد بن تميم،
عن عباد بن تميم، وهو ثقة خرج حديثه،
خرج حديثه الجماعة،
خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. عباد بن تميم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو عمه أخو أبيه لأمه، وهو صحابي مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة.
نعم،
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد الذي معنا في هذا الحديث، وهو قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، كل هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. رواتب جمع راتبة، وهي والراتب راتب هو المنتصب المستقر على شيء. والمراد بذلك أن يعني كما بينه الحديث الذي قبله هو روضة من رياض الجنة، ف يعني قوائم منبره رواتب يعني منتصبة في هذه البقعة التي هي روضة من رياض الجنة، أو هذا المكان الذي هو روضة من رياض الجنة. والكلام فيه كالكلام في الحديث الذي قبله، وهو قوله روضة من رياض الجنة، والله تعالى أعلم بمعناه، هل يكون أنه أصله من الجنة أو أنه ينقل ويذهب إلى الجنة يعني بعد ذلك أو غير ذلك، الله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال إن فيه تشبيه حذفت فيه الأداة، وهو الذي يسمونه التشبيه البليغ، الذي يحذف فيه الذي يذكر فيه المشبه والمشبه به، ويحذف منه وتحذف منه الأداة وجه الشبه، يعني أنه كروضة من رياض الجنة. من العلماء من قال هذا، وذلك لما يحصل فيه من الاشتغال بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالمراد.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار الدهني.
عن عمار الدهني، عمار بن معاوية أبو معاوية الدهني، وهو صدوق يتشيع، وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف، أحد فقهاء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، على أحد الأقوال في الثالث في السابع من الفقهاء السبعة، لأنه كما ذكرت في الدرس الماضي أن الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين يقال لهم الفقهاء السبعة، عندما تأتي مسألة المسائل في كتب الفقه يقال قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة في عصر التابعين هم ستة متفق على عليهم، والسابع فيه ثلاثة أقوال. فالستة المتفق عليهم سعيد المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففي ثلاثة أقوال، منهم من قال إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من قال إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أقوال في السابع من الفقهاء السبعة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة، على الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة. وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله، وقد ذكرهم العلماء في كتب مصطلح الحديث، يعني في علوم الحديث ابن الصلاح وغيره، وذكرهم ابن القيم في يذكرونهم مناسبة التابعين، عندما يأتون ذكر التابعين يذكرون منهم الفقهاء السبعة، عندما يأتي بحث التابعين أو المبحث الخاص بالتابعين في علم المصطلح يذكرون الفقهاء السبعة هؤلاء فيه. وقد ذكرهم القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأنه بدأه بالفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في البلاد المختلفة، ولما جاء عند ذكر المدينة وفي عصر التابعين وذكر الفقهاء من التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة، ولكنه ذكر السابع ذكرهم على أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، ذكرهم على أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر، اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة، وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. يقول هذين البيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذا البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة الاسم الأول. فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة، عروة بن الزبير، قاسم، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد سعيد المسيب، سليمان بن يسار، خارجة، ابن زيد، ابن ثابت. وحديثه عند حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة. أو المبحث الخاص للتابعين في علم المصطلح يذكرون الفقهاء السبعة هؤلاء فيه. وقد ذكره المقيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأنه بدأه بالفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في البلاد المختلفة. ولما جاء عند ذكر المدينة وفي عصر التابعين وذكر الفقهاء من التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة، ولكنه ذكر السابع، ذكرهم على أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، ذكرهم على أن سابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة، وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. يقول هذان البيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذا البيت الثاني يشمل هؤلاء السبعة الاسم الأول. فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة، عروة بن الزبير، قاسم، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد سعيد المسيب، سليمان بن يسار، خارجة، ابن زيد، ابن ثابت. وحديثه عند حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها موجود في الكتب الستة.
قال: ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا.
ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة: هي المسجد الذي أسس على التقوى، المسجد الذي أسس على التقوى. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه تمارى رجلان، أي تجادلا، فقال أحدهما إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، قال الثاني إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. فهذا الحديث يدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن ذكر المسجد الذي أسس على التقوى عند ذكر مسجد الضرار، عند ذكر مسجد الضرار. ومسجد الضرار الذي أسس هو قريب من مسجد قباء، وقريب من مسجد قباء. ولهذا من العلماء من قال المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ومنهم من قال إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن كل من المسجدين يوصف بأنه أسس على التقوى أو أنه مؤسس على التقوى, أنه مؤسس على التقوى. وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, فإنه قال إن مسجد قباء هو أسس على التقوى, وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. فما جاء في القرآن من قوله إن مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, قال إنه يراد به مسجد قباء ويراد به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وكل منهما أسس على التقوى. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه يعني في مسجده يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء فيقوم فيه يوم السبت, وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا, كان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا كما جاء في بعض الأحاديث, وفي بعضها الإطلاق أنه كان يذهب إليه راكبا وماشيا كما في الحديث الذي الذي سيأتي. يعني فإذا الحديث يدل على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس على التقوى, وهو صريح في ذلك. وكذلك يعني ما جاء يعني في القرآن أو ما هو ظاهر القرآن من أن مسجد قباء أسس على التقوى أيضا كذلك. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك يطلق عليهما معا, وأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقوم في هذا المسجد يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء فيقوم فيه يوم السبت, فيه امتثال للقرآن أو بيان لما جاء في القرآن من أنه أحق أن يقوم فيه, وأنه كان يقوم في هذا وفي هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه مما يشبه هذا أن آية إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, فإن السياق في حق أمهات المؤمنين, في حق أمهات المؤمنين. ثم إنه لما نزلت هذه الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعل على الكساء عليهم وقال إن هؤلاء أهلي. فإذا الآية تدل على أن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت كما هو ظاهر القرآن وكما هو كمان السياق في حقهن, وما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين هم داخلون ضمن أهل البيت الذين تشملهم الآية. فإذا ما جاء في الحديث الذي معنا, وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا اللي هو مسجد قباء مع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه الآية التي هي آية التطهير, وأنها كما أنها تشمل أمهات المؤمنين لأن السياق في حقهن, فكذلك أيضا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على أنها شاملة لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع.
أخبرنا قتيبة
مر ذكره في الإسنادين السابقين. حدثنا الليث, هو الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها وأحد الأئمة المشهورين, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن أبي أنس.
عن عمران بن أبي أنس المدني
العامري المدني
وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, ولم يخرج له ابن ماجه, ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له ابن ماجه, وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد وخرج له الباقون من سوى ابن ماجه.
عن ابن أبي سعيد.
عن ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن, عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري, وأبوه مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري. وعبد الرحمن ابن أبي سعيد ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من الصحابة أكثر من غيرهم حديثا.
قال: فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا.
ثم أورد النسائي
إيش؟ فضل مسجد قباء والصلاة.
فضل مسجد قباء والصلاة فيه. فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا، يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، يعني يذهب إليه أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب إليه كل سبت، وكل سبت ذكر السبت يحتمل أن يكون المراد بها يوم السبت، وهذا هو الذي أشار إليه ابن تيمية في الذي ذكرته آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مسجده يوم الجمعة ثم يقوم به ثم يذهب إلى مسجد قباء فيقوم به يوم السبت. ومن العلماء من يقول إن المراد بذلك أسبوع، أن يذهب إليه كل سبت يعني كل أسبوع. والأسبوع يطلق عليه سبت ويطلق عليه جمعة، يعني يقال جمعة يعني مقصود أسبوع، ويقال سبت يعني أسبوع. ولهذا جاء في الحديث في قصة خطبة استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، أنه لما دخل رجل وقال هلكت الأموال وكذا إلى آخر الحديث، فادعوا الله أن يغيثنا، فسأل الله عز وجل، فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن يذهبوا إلى منازلهم، واستمرت أسبوعا إلى يوم الجمعة الثاني. ولهذا جاء في الحديث: فما رأينا الشمس ثبتا يعني أسبوعا، فما رأينا الشمس ثبتا. فيحتمل أن يكون المراد بالثبت الذي جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يوم السبت، ويحتمل يكون المراد بالأسبوع، وأنه يقال عن الأسبوع سبت كما يقال عنه جمعة، كما يقال عنه جمعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا، وهذا يدل على 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 استحباب زيارته واستحباب قصده لمن كان في المدينة. لكن لا يأتي الإنسان ويشد الرحل من بلد من أجل المسجد قباء، لأن المساجد الرحال لا تشد إلا في مساجد. لكن من جاء إلى المدينة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء لغرض من الأغراض وصل إلى المدينة، فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. لكن لا يجوز الإنسان أن يسافر أو يأتي من بلد يعني يشد الرحل يقصد مسجد قباء، لأن هذا يخالف ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن أهل المدينة ومن قدم إلى المدينة فإنه يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وقد ثبت مشروعية واستحباب الذهاب إليه من قول رسول الله ومن فعله، وهذا الحديث الذي معنا هو من فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يذهب إليه راكبا أحيانا وأحيانا يذهب إليه ماشيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
إيش الإسناد؟ أخبرنا قتيبة
عن
مالك.
قلنا سيخبرنا قتيبة، وقد مر، والحديث التي مرت اليوم كلها عن قتيبة، أربعة حديث مرت وشيخه فيها قتيبة بن سعيد. ولهذا كما قلت هو مكثر من الرواية عنه، مكثر من الرواية عن شيخ قتيبة، والأحاديث الأربعة التي مرت هذا اليوم كلها يرويها النسائي عن شيخه قتيبة عن مالك، وقد مر ذكره أيضا في الحديث الأول من الأحاديث الأربعة هذا اليوم.
أيوه. عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار المدني، وهو ثقة وهو مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر، ولهذا يقال له العدوي ولاء، يعني نسبة، يعني نسبة عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر عدوي يعني من بني عدي، وهو ثقة الذي عبد الله بن دينار، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة خرج. فالمولى الذي حصلت له النعمة يقال له مولى من أسفل، والذي حصلت منه النعمة يقال له مولى من أعلى. فكلمة مولى من الأضداد تطلق على السيد المنعم وعلى المنعم عليه، يقال هذا مولى ويقال هذا مولى. ولهذا كلمة مولى يعني تطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل، المولى من أعلى والمولى من أسفل. فعبد الله بن عمر هو مولاه من أعلى، وعبد الله بن عمر هو أحد الصحابة المشهورين وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد رباعي، هو من أعلى الأسانيد عند النساء، هذا من أعلى الأسانيد عند النساء لأنه ما عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات كما عند البخاري وعند ابن ماجه وعند الترمذي، لأن البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد واحد، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، ومسلم ليس عنده ثلاثيات وأعلى ما عنده الرباعيات، وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات، والنسائي أعلى ما عنده الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا هو من أعلى ما عند النسائي، من الأسانيد العالية التي عند النسائي، والتي فيها التي بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره.
ثم أورد النسائي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال من خرج
حتى يأتي هذا
مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل عمره، كان له عدل عمره، يعني ما يساوي عمره أو يماثل عمره. وهذا يدل على فضل هذا المسجد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مشروعية الذهاب إلى قباء جاءت من فعله ومن قوله، فالحديث الأول من فعله وهذا الحديث من قوله، بل هذا الحديث فيه الترغيب وفيه بيان فضل الصلاة فيه، وأن من ذهب وصلى فيه صلاة كان فإنه كعدل عمرة. وهنا الصلاة مطلقة، الصلاة مطلقة، فهي سواء كان صلى فرضا أو صلى نفلا فإنه يدخل تحت عموم هذا الحديث، لأنه يدخل تحت عموم هذا الحديث، وكما ذكرت يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد الذي هو مسجد قباء.
أخبرنا قتيبة،
والإسناد يقول أخبرنا قتيبة، وهذا حديث خامس شيخه فيه قتيبة، فحديث اليوم كلها شيخه فيها قتيبة. قد مرة أيوة.
حدثنا مجمع بن يعقوب
صدوق خرج له أبو داود
والنسائي.
خرج له أبو داود والنسائي، صدوق خرج له أبو داود والنسائي.
عن محمد بن سليمان الكرماني.
عن محمد بن سليمان الكرماني، وهو المدني القبائي، ونزل كرمان فنسل إليها، وهو مقبول.
خرج له النسائي وابن ماجه
عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وأبو أمامة بن سالم بن حنيف مشهور بكنيته واسمه أسعد ويقال سعد. وهو له رؤية يعني أنه يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو معدود في الصحابة من حيث الرؤية، وأنه من صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا عنه ولم يسمعوا منه، فهو معدود في صغار الصحابة، ولأن له رؤية يعني رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه لصغره. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ما حكم شرب الماء في النافلة أي في صلاة النافلة؟ ما حكم شرب الماء؟
الإنسان في صلاة النافلة عليه أن يعمل فيها مثل ما يعمل في الفريضة، فلا يشرب الماء فيها، وإنما يقبل عليها كما يقبل على الفريضة، وليس له أن يشرب وليس له أن يعمل الأعمال التي لا تسوغ في الصلاة، لا في يعني النفل هو مثل الفرض.
أقول أنه وجد أثرا عن عمر أنه فعل ذلك، أقول
ما أدري عن صحته، لا أدري، أقول لا أدري.
هذا السائل يقول: ما حكم من جامع ناسيا في صيام نفل، هل يتم صيامه أو لا؟ من جامع وهو الصائم صيام نفل
ناسيا؟ لا أدري، لكن لو أتمه ويعني مثل ما حصل مثل ما جاء بالنسبة للأكل والشرب يعني أتمه، لكن كما هو معلوم بالنسبة للنافلة ليس عليه شيء فيه يعني من حيث الكفارة.
ويقول: وهل يجوز أن نقول في صلاة الجنازة: اللهم صل على سيدنا محمد؟
تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد البشر وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر على ألفاظها ولا يزاد فيها شيء، ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإنسان أن يحرص على أن يؤديه كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وسيد البشر وسيد ولد آدم، بل هو سيد الأولين والآخرين كما جاء عنه في حديث الشفاعة حيث قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يعني يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن ما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فينتهي الأمر إلى أن كل واحد من الذين طلبت منهم الشفاعة قبله يعتذر حتى ينتهي الأمر إليه ويقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله ويأتي الله لفصل القضاء ويحصل سؤدده وفضله على الجميع، وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة. لكن قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه اليوم لأن ذلك اليوم الذي يظهر سؤدده على الناس، وأما في الدنيا ففيهم المتجبر وفيهم المتكبر وفيهم الكفار، لكن يوم القيامة يعني يجتمع الخلق كلهم من آدم إلى الذين قاموا عام الساعة، فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عن القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا السائل يقول: ما وجه الإنكار على من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد؟ وما دليل وجوب التسليم أو السلام على النبي مواجهة القبلة أو القبر؟
معلوم أن الإنسان عندما يأتي إلى القبر ليسلم على صاحبه فيأتي إلى جهة الأمام، يأتيه من جهة أمامه. ويعني عبد الله بن عمر الذي جاء عنه من الصحابة أنه كان يسلم على أنه إذا قدم السفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبيه، كان يقف من جهة الأمام يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على عمر أبي بكر ثم يسلم على أبي عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وأما السلام من بعد فهذا يعني ما في شيء يدل عليه، ثم أيضا هو يخالف ما هو معروف في ما كان معروفا عن الصحابة في حياته، لأنه ما كان واحد منهم يسلم عليه من بعد. الرسول كان في يعني قبل أن يتوفاه الله وهو بين أصحابه يكون في حجرته، ما يجي الواحد يقف في طرف المسجد ومكان يستقبل الحجرة التي فيها الرسول ويسلم على الرسول ويسلم وهو في الحجرة في حياته، ما كان يفعلون هذا. فكذلك بعد وإنما كان واحد يأتي حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فكذلك بعد وفاته عندما يسلم الإنسان يقف يعني مستقبلا القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام من بعد ما في شيء يدل عليه، بل إن الذي حصل في حياته ما كانوا يفعلون هذا معه في حياته، وكذلك ما كان معلوما عنهم أنهم يفعلونه معه بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو محدث المبتدع.
هذا السائل يقول: ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟
الاحتباء يعني في احتمال أن يعني يكون الإنسان يعني يحصل منه النعاس ثم يحصل منه انتقاض الوضوء بالريح التي تخرج منه لأنه غير متمكن. المحتبي غير متمكن من الجلوس، فيمكن أنه يحصل منه النعاس فيحصل منه انتقاض الوضوء، وإذا انتقاض الوضوء راح يتوضأ وفاتت الخطبة أو يفوت شيء من الصلاة، فكونه يؤدي إلى هذا الشيء يعني جاء النهي عنه.
قل: ما معنى قوله ورجاله رجال الصحيح وما هو الحديث؟
المقصود برجاله رجال الصحيح يعني أن هؤلاء الرواة الذين جاءت الرواية عنهم في غير الصحيحين هم رجال الصحيح. يعني معنى فلان يعني إذا جاء مثلا إسناد يعني مثلا عند النسائي فيه قتيبة وفيه مالك وفيه كذا رجال الصحيح، لأن هؤلاء هم رجال الصحيح، يعني خرج لهم صاحب الصحيح. يعني معناه أن كل واحد منهم هو من رجال الصحيح.
ويقول: وما هو الحديث المرسل والمنقطع، وما الفرق بين الأثر والخبر؟
المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه الصحابي التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين، هذا هو المشهور في تعريف المرسل، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو من قبيل الضعيف أو من قبيل المردود عند العلماء. المشهور من أقوال العلماء أنه ليس بثابت وإنما يكون من قبيل المردود إذا ما جاء إلا من هذا الطريق. لماذا؟ لأن المحذوف الذي بين التابع ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فإذا احتمال الضعف موجود. يعني ليس الإشكال أنه ما
انه لو انه يكون سقط صحابي، لو كان سقط صحابي ما في اشكال، لو علم انه ما سقط الا الصحابي ما في اشكال، لان الصحابة لا يؤثر، تؤثر جهالتهم لانهم عدول والجهالة فيهم لا تؤثر. يكفي ان يقال عن واحد منهم عن رجل صاحب رسول الله وإلا يعلم شخصه، لكن بالنسبة لغيرهم لا بد من معرفة حاله، لا بد من معرفة شخصه وحاله. فرد أو يعتبر من قبيل المردود، لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابي وأن يكون تابعي، وعلى احتمال أن تابعي يحتمل أن يكون ذلك التابعي الساقط الذي روى عنه ذلك التابعي ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل هذا الاحتمال صار من قبيل المردود ومن قبيل غير الثابت. وأما عند الفقهاء وهو يستعمل أيضا عند المحدثين فهو يراد به الانقطاع، إذا قال أرسل روى عمن لم يلقه معناه في انقطاع. فعند المحدثين المشهور أن المنقطع ما كان فيه سقوط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد سواء كان يعني متفرق أو يعني ساقط واحد يقال له منقطع، هذا عند المحدثين. والمرسل هو ما قال فيه الصحابة تابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وعند الفقهاء المرسل أعم، يشمل المرسل عند المحدثين ويشمل المرسل في أثناء الإسناد اللي هو الانقطاع لأنه أعم. وإذا قيل أرسل فلان وفلان يرسل أو كثير الإرسال يعني معناه أنه يروي عن من فوقه، يروي عن من لم يلقه، والرواية عن من لم يلقه تكون مرسلة، تكون يكون المرسل يعني ليس متصل. والفرق بين الحديث إيش؟
بين الأثر والخبر،
بين الأثر والخبر. قيل إن الخبر والأثر بمعنى واحد، وقيل إن الأثر هو ما انتهى إلى الصحابي أو إلى التابعي، يعني ما انتهى إلى الصحابي والتابعي يقال له أثر، وهذا هو الذي اشتهر، يعني يقال الأحاديث والآثار، لما يقال الأحاديث والآثار يقصد بالآثار المأثور عن الصحابة والتابعين، المأثور عن الصحابة والتابعين هذا يقال له الآثار. ومنهم من يطلق الآثار كما يطلق الخبر، وأن ذلك يشمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره.
هذا السائل يقول هل يصح القول بأن الدين الإسلامي هو من التراث؟ وإن صحت هذه العبارة فما تعرف كلمة التراث؟
الدين الإسلامي كما هو معلوم هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه كتابا وسنة، هذا هو الدين، هذا هو الدين. لكن يطلق أو يطلق على كتب الحديث التي هي يعني أحد نوعي الوحي، الوحي الذي هو غير متلو، يطلق عليها كتب التراث، يعني التي خلفها لنا الأسلاف والتي هي يعني التي ورثناها عنهم، يعني هذا هو المقصود منها. لكن ما يقال عن الدين أنه تراث، الدين عن أنه تراث، وإنما يعني يقال عن كتب السنة هي كتب التراث، يعني التي خلفها لنا يعني أصحابها الذين ألفوها، ويعني فيطلق عليها التراث، وهي خير ميراث. ومن المعلوم أن حديث رسول الله هو ميراثه، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإذا قيل بالتراث المقصود ميراث النبوة، فميراث النبوة هو الكتاب والسنة، هذا الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو ميراث عام مشاع، ذلك أن الأنبياء إنما جاءوا لهداية البشر ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولهذا ما جاءوا به ميراثهم لا اختصوا به أقرباءهم، إنما هو للناس كلهم مشاع مشترك.
وله سؤال آخر يقول: إذا أدرك المصلي الصلاة بعد التكبير للركوع في ركعة من الركعات ثم قام للركعة الثانية فهل يلزمه دعاء الاستفتاح؟
لا، لا يلزم دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح سنة فات محلها، سنة فات محلها.
هذا السائل يقول: ذكرتم اليوم في عمار الدهني أنه يتشيع، فما المقصود بهذا التشيع؟
ما أذكر، لكن معروف عن التشيع هو التشيع الذي لا يؤثر ولا يضر، يعني مثل ما قال الذهبي في أول كتابه الميزان أن يعني أن الجماعة الذين يوصفون بوصف التشيع أن يعني ليس المراد بهم الغلاة، وليس المراد بهم الذين يعني يسبون أبا بكر وعمر، ويعني فهؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة، هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة. فالتشيع يعني معناه أنهم عندهم يعني ميل إلى أهل البيت، لكن لا يعني ذلك أنهم أنهم يعني يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أبا بكر وعمر.
السائل يقول: هل لمحمد بن سليمان الكرماني متابع من حيث ثبوت أجر العمرة لا العمل وحده؟
هو الحديث جاء، الحديث جاء بألفاظ مختلفة، ما أذكر يعني الآن يعني يعني أذكر من طرقه أو من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قبى لا يخرجه إلى الصلاة فإنه ثم صلى فيه صلاة كان كعدل العمرة. أنا ما أذكر الآن، لكن الحديث ثابت واستدل به العلماء فضل الصلاة من نسل قبى، فضل الصلاة من نسل قبى، ومقبول مقصود بها عند ابن حجر أنه الذي يحتاج إلى متابع. ومن المعلوم أن هذه كلمة ابن حجر أيضا، الحكم هذا هو حكم ابن حجر، يعني لكن على رأي ابن حجر يحتاج إلى متابع.